أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في تعريف المفعول المطلق، وقد عرفنا المراد من المصدر هاهنا والفرق بينه وبين اسم المصدر، وكذا عرفنا السبب الذي لأجله احترز بأن المفعول المطلق غير خبر، ولم يحترز بأنه لا يكون مبتدأ ولا فاعلا، وذلك لأنه لا يحترز بالجنس إلا عن المقدار الذي يعجز الفصل عن إخراجه أو عن الاحتراز به عنه. طيب، ولما كانت المبتدأات، ولما كان المبتدأ والفاعل مما لا يكون مسوقا لأجل توكيد العامل ولا لبيان النوع ولا لبيان العدد، فقد علم خروجهما بالفصل، إلا الخبر فإنه لوقوعه مفيدا للتوكيد تارة ولبيان النوع أخرى، فلم يحصل الاحتراز عنه بالفصل، فاغتفر حينئذ الاحتراز عنه بالجنس، ولذلك قيد المصدر بأنه لا يكون خبرا، ولم يقيده بأنه لا يكون مبتدأ كذلك أو فاعلا. جيد، بقي في قولنا مصدر أمران ينبغي التنبيه عليهما. الأمر الأول في أن لما أخذ عدم الخبرية في حد الجنس ولم يأخذها في حد الفصل، ويمكن الجواب عن ذلك بطريقتين. الطريق الأول مبني على مقدمة، وهي أن كلا من الجنس والفصل لما كانا جزئي ماهيتهما فلا بد أن يكونا أمرين وجوديين، ولا يمكن أن يكون جزء الماهية أمرا عدميا، لأن الماهيات تتحصل بتحصل جزئيها، فلو كان أحد جزئيها أو كليهما عدميا لكانت الماهية معدومة كذلك. إذن ولذلك التزموا أنهم في التعريف لا يأتون بالقيود العدمية. واضح صار؟ طيب، إذا اتضحت هذه المقدمة فإن عدم الخبرية قيد عدمي، فلو أتي به في جانب الفصل لكان الفصل أمرا عدميا، وليس كذلك فيما لو أتي به في جانب الجنس على الطريقة التي أتى بها هنا، فإنه لم يقل مصدر غير خبر، وإنما قال ما ليس خبرا من المصادر. تفت، فكأنه قد جعل بين عدم الخبرية وبين المصدرية نسبة اندماجية تجعلهما مفهوم أو تشكل منهما مفهوما واحدا وجوديا. توضيح ذلك أن الجنس حقيقة هنا في التعريف ليس هو المصدر، إذ لم يصدر التعريف بقوله مصدر، ولا هو ليس خبر أو عدم الخبرية، لأن الأمور العدمية لا تقع في أجناسا ولا فصولا، وإنما جنس التعريف ها هنا هو قوله ما، أي الشيء المتصف بعدم الخبرية أو الذي لا يتصف بالخبرية من المصادر، فكأنه جعل المفهوم مفهوم الجنس مضيقا من أول الأمر، وهذا كما يقال له من باب ضيق فم الركية. شوف، يعني أن الموضوع خلق ضيقا من أول الأمر لا أنه يكون واسعا ثم نوجد فيه تخصيصا بأمر عدمي، كما إذا قلنا المفعول المطلق مصدر ليس خبرا، لأنه يشكل حينئذ أن هذا القيد قيد عدمي، ولذلك اعتمد هذا التعريف على هذه الطريقة. ما ليس تفت يعني الشيء، إذن هذا هو الشيء الوجودي.
ما هو الموصولي؟
كيف؟
ما هو الموصولي؟ إيه؟ الذي
جيد؟ إذن هو الشيء الذي لا يكون خبرا من تلك المصادر. لا التفت، ما هو الجنس شو صار؟ جملة الصلة إنما أتي بها هنا لتحقيق ذلك الموصول، صحيح؟ إذن فالجنس حقيقة هو ما، وهذه إما أن نعتبرها من تتمة جملة الصلة غير داخلة في التعريف، إنما أتي بها لتتميم الغرض النحوي أي لرفع الإبهام من اسم الموصول، أو لا حتى لو اعتبرناها حينئذ من جملة التعريف، لأن النسبة حينئذ بين غير الخبرية وبين المصادر نسبة اندماجية. شو يعني النسبة اندماجية؟ كالنسبة الموجودة على حد النسبة الموجودة بين المضاف والمضاف إليه. الآن أنت حينما تقول غلام زيد، أنت لا قائم، أنت لم ترد قيام الغلام ثم بعد ذلك قيدت ذلك الغلام بزيد، أو أنت لم تأتي بمفهوم واسع ثم تقيده بعد ذلك بمفهوم آخر وهو غلام زيد، أنت أتيت بمفهوم ضيق من أول الأمر. غاية ما في الأمر أنك قد أردت حكاية مفهوم فحكيته شو؟ فكحكيته بمجموع لفظين، لأنك لا تعلم مثلا اسم هذا الغلام، ولكن قلت جاء جون مثلا، ولكن لأنك لا تجهل اسمه أو لا تعلم اسمه فتحكيه بهذه الصياغة، وهي الغلام المنتسب إلى زيد، اللي هو عبارة عن ذات واحدة. إذن فالمفهوم الموضوع خلق ضيقا من أول الأمر، وبهذا ينحل عندنا الإشكال. وهذا بخلاف ما لو ارتكب التفت، وهذا بخلاف ما لو جعل عدم الخبرية قيدا مؤخرا، أو لو حكى ذلك القيد في الفصل، فلا وجه له إلا أن يكون قيدا عدميا. شوف جربوا أنتم إذا بتلاقوا الوجه. طيب، وأما الطريق الثاني أو السبب الثاني هو أن مصدر الخبر أو أن الخبر أقرب إلى المصدر، تفت الخبر أقرب ها هنا من إلى المصدر من قربه إلى الفصل. ليش؟ وذلك لأن الخبر والمصدر من سنخ واحد، لأن المصدر لفظ والخبر لفظ أيضا، لأن إذا أردت أن تحد المصدر فتقول في جنسه لفظ، وكذلك هو حال الخبر. وهذا بخلاف الفصل، فإنه مفيد لتوكيد عملي أو بيان نوعي إلى آخره، فهذا ليس من سنخ اللفظ، وبالتالي فالشيئان اللذان يكونان من سنخ واحد، فبضم أحدهما إلى الآخر يتحصل لنا الجنس القريب. ولذلك ذكر عدم الخبرية ها هنا في جانب الجنس، حتى يكون ذكره للجنس ذكرا أو تعريفه بالجنس تعريفا بالجنس القريب. واضح صار؟ طيب، لأن الخبر من سنخ اللفظ، فقربه أهو أقرب إلى المصدر من قربه إلى الفصل. كيف كان؟ هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. طيب، وأما الأمر الثاني فحاصله أنه قد ذهبت جماعة من أئمة النحو والبلاغة إلى أن المفعول المطلق لا يلزم أن يكون مصدرا، وبالتالي فلا يحد المفعول المطلق بأنه مصدر مفيد لتوكيد العامل إلى آخره. وهؤلاء هم الشيخ عبد القاهر الجرجاني وابن هشام والزمخشري والفخر الرازي وابن الحاجب في الكافية، شوف من أئمة النحو كلهم والبلاء، ذهبوا إلى أن المفعول المطلق لا يختص بالمصادر، وجعل من المفاعيل المطلقة نحو قوله تعالى خلق الله السماوات والأرض، فقالوا الأرض ها هنا أو السماوات والأرض ها هنا ليست مفعولا به بل هي مفعول مطلق. وكذلك كحينما تقول أنشأت كتابا فإن كتابا ها هنا تكون مفعولا مطلقا لا مفعولا به. ومدرك هذا القول عندهم هو تفصيلهم في بيان الفرق بين المفعول به والمفعول المطلق. وجملة ما ذكروه أن المفعول به أو المفعول به دائما لا بد أن يكون موجودا قبل صدور الفعل من فاعله، وإنما بعد صدور الفعل يصب الفاعل أثره على ذلك المفعول به الموجود في رتبة سابقة. ففي قولك ضرب زيد عمرا، عمر موجود في رتبة سابقة وقبل صدور الضرب من الضارب، غاية ما في الأمر أنه بعد أن الضارب حينما يصدر ضربه يلحق ذلك الأثر بزيد أو بعمر، ولذلك سمي مفعولا به لأنه الذي يلحق به ذلك الحدث. وهذا بخلاف المفعول المطلق، فإنه هو فاعل الفعل حقيقة، مش مفعول الفعل، هو فاعل الفعل حقيقة، أي هو الذي يوجده الفاعل بفعله حقيقة. كما إذا قلت ضربت ضربا فإن هذا الضرب إنما وجد بنفس فعل الفعل أو الذي أوجده الفاعل حقيقة، ما هو هذا حدث الضرب. فالمفعول المطلق لا وجود له قبل فعل الفاعل، وإنما ينوجد بفعل الفاعل. وأما المفعول به فلا بد أن نفرض وجوده في الرتبة السابقة، غاية ما في الأمر أن الفاعل حينما يصدر فعله يلحق أثر ذلك الفعل بذلك المفعول، ولذلك سمي مفعولا به لأنه الذي يلحق به الأثر. والأثر بلا إشكال لحوقه لشيء فرع قبول ذلك الشيء له، وقبول شيء للأثر فرع وجود القابل أي المتأثر، فلا بد أن يكون المفعول به سابقا وموجودا في الرتبة السابقة. ومن هنا خرجوا قوله تعالى خلق الله السماوات والأرض، ليش؟ قالوا لأنه قبل الخلق لم تكن السماوات، إذ لو كانت السماوات قبل الخلق لم يكن الخلق خلقا بل كان تحصيلا للحاصل. وكذلك حينما تقول أنشأت كتابا، لأنه قبل الإنشاء لم يكن الكتاب كتابا ولم يكن وجود للكتاب، واضح؟ وهذا فلا يكون من باب المفعول به، لأنه لو كان من باب المفعول به لكان موجودا في الرتبة السابقة. فالمفعول به هو الذي يلحق به أثر الفعل، أو هو الذي يلحق به الفاعل أثر الفعل، وهذا بخلاف المفعول المطلق فإنه الذي يوجده الفاعل بفعله حقيقة لأنه يلحق أثر الفعل به. واضح صار الفرق بينهما؟ إذن ومن هنا خرجوا قوله تعالى خلق الله السماوات والأرض، قالوا لأنه قبل الخلق لم يكن هناك سماء ولا أرض، فالذي أوجده الفاعل بفعله هو نفس السماوات والأرض، لا أنه ألحق أثر الخلق بالسماوات لأن هذا لا معنى محصل له. طيب، ثم بين هؤلاء السبب الذي وقع فيه المشهور في الغلط بزعمهم. تفت الآن المشهور أن المفعول المطلق مصدر، وهؤلاء ذهبوا إلى أن المفعول المطلق لا يختص بالمصادر بالدليل الذي ذكرناه. قال والذي غر النحويين، الذي أوهم النحويين بأن المفعول المطلق مختص بالمصدر، الذي غر النحويين أنهم يمثلون للمفعول المطلق بأفعال العباد لا بأفعال المولى. ذلك أن العبد إنما يصدر منه إنشاء الفعل لا إنشاء الذات، لأن إنشاء الذات إنما هو من خواص المولى. إذا ذلك لأن المشهور يمثلون للمفعول المطلق بإنشاء الأفعال ويغفلون عن إنشاء الذوات، فتوهموا حينئذ أن المفعول المطلق لا يكون إلا حدثا. ليش؟ لأنك إذا أنشأت الفعل لم تنشئ ذاتا، فلا بد أن تكون ليش، وهذا الفعل حدث والحدث عرض فلا احتاج إلى جوهر، فلا بد أن تكون الذات موجودة في رتبة سابقة. إذن هم إنما يمثلون بإنشاء الأفعال ولا يمثلون، غفلوا عن التمثيل لإنشاء الذوات. ولو مثلوا بأفعال الله تعالى لظهر لهم أنها لا تختص بذلك، لا تختص شو بكونها مصادر، يعني إنشاء الذات ليس لا يكون بمصدر. خلق الله السماوات ولم يقل ضربا أو خلق خلقا، اللي هو إنشاء الفعل. شو رأيك مع هول ولا مع المشهور أنت؟
حسب ما بين شاك إنه الأوائل هو تعريف صناعي لحد ما تاني إلى حد ما يعني الموضوع بتفسير المفهوم به والمفهوم
كيف؟
على أي أساس أنت تعتبر المفهوم وشو المفهوم به بين معنى؟
ما هو هذا وهذا الفرق عنده على الإعراب فرع المعنى بحسب الفرق. هذا لم يلحق به كما بينا. وضح لي شرحته؟ والتحقيق أن ما ذهبوا أنما ذهب إليه هؤلاء لا يمكن التزامه.
هؤلاء الرأي الثاني.
والسبب في ذلك أن هذه التفرقة بين المفعولين، المفعول به والمفعول المطلق، ليست ناشئة من ذات المفعول به ومن ذات المفعول المطلق، بل هي ناشئة من نوع الفعل الذي يتسلط على أحدهما، على المفعول به أو على المفعول المطلق. وذلك لأن الأفعال على قسمين، أفعال إيجادية أي التي تدل على الإيجاد، وأفعال غير إيجادية وهي ما سواها. فالفعل الإيجادي يقتضي أن لا يكون المفعول موجودا في رتبة سابقة، إذ لا يعود الفعل إيجاديا، هذا فيلزم انقلاب ماهيته، لأن ماهية هذا حقيقة هذا الفعل أنه إيجادي، ومعنى إيجاديته أنه به تنوجد الذات، صحيح؟ طيب، فلو فرض المفعول يعني الموجد، فلو فرض المفعول موجودا في الرتبة السابقة للزم أن لا يكون ذلك الفعل إيجاديا، هذا خلف ما فرضناه. إذن فهذه التفرقة إنما نشأت من خصوصية الفعل الذي يتسلط على المفعول به أو على المفعول المطلق. طيب، فهي من الأعراض الذاتية لنفس تلك الأفعال لا لمفعولاتها. والهم وهؤلاء لم يلتفتوا إلى الفرق بين الفعل، بين ما هو من ذاتيات الفعل وبين ما هو من عوارض المفعول باعتبار الفعل، يعني عارض بواسطة، ظنوا أن هذه التفرقة إنما هي وليدة المفعول به والمفعول المطلق، ولكن لا، هي وليدة الفعل، هي وليدة نفس معنى الفعل، نفس الفعل الإيجادي أو نفس الفعل غير الإيجادي يقتضي أن يكون تفت، لأنه فعل شو يعني غير إيجادي؟ إذن هو فعل عارض، إذن هو حدث، فيقتضي أن تكون الذات موجودة في رتبة سابقة. إذن فوجود الذات في رتبة سابقة أو عدم وجودها لكي يلحقها الأثر إنما نشأ من شو؟ أو هو مسبب عن الفعل، عن طبيعة ذلك الفعل وحقيقته، لا عن نفس المفعول به والمفعول المطلق. إذن وما يكون فارقا جوهريا بين شيئين لابد أن يكون من ذاتيات ذلك ذينك الشيئين، صحيح؟ طيب، وهنا هذا الفارق كما عرفنا إنما هو فارق وليد طبيعة نفس الفعل، فلا يمكن أن يكون مأخوذا في حد المفعول المطلق ولا في حد المفعول به، فلا يكون فارقا جوهريا بينهما، واضح صار؟ وإذا لم يكن من ذاتيات أحدهما فلا يكون مأخوذا في حدهما، فليست حقيقة المفعول به أنهما يكون موجودا في الرتبة السابقة، ولا حقيقة المفعول المطلق أنهما لا يكون موجودا في الرتبة السابقة، وإلا دخل فيه المفعول لأجله كما سيأتي. الآن زرتك طمعا، الآن الطمع إنما وجد بشو؟ وجد بالزيارة كما ليش؟ لأن العلل الغائية وين؟ متى تنوجد؟ تنوجد بعد وجود الفعل، صحيح؟ فأنا زرتك لأجلي، أو زرتك عيادة، زرتك اطمئنانا، هذا الاطمئنان إنه هو وليد نفس الزيارة، فيلزم حينئذ أن يكون المفعول لأجله أيضا في هذه الخصوصية، مع أنهم لم يلتزموا ذلك. كيف؟ لا، إيجادية، التفت، مرة تكون إيجادية بمعنى إيجاد الحدث، لا، المراد الإيجادية يعني إيجاد التي تقتضي إيجاد الذات.
وأنا من أفعال الباري عز وجل غير إيجادي بهذا الحدث.
كيف؟ لا، فعل الباري إيجادي بالأشكال، الخلق،
الخلق إيجادي، ولكن مثلا لما نحن بنحكي الرازق هو في يعني
جيد، هذه ليست أفعال، نعم، لأن هذه من الصفات الفعلية، نعم، الكلام أنه مش كل أفعال المولى أفعال إيجادية بلا إشكال، حتى من أفعال العبد، التفت، حتى أفعال العبد قد تكون إيجادية، كيف؟ مثل أنشاء كتابا، والإنشاء هنا بمعنى الإيجاد، ولو لم يكن بمعنى الإيجاد من العدم يعني الإعداد، ولو بمعنى الإعداد، ولكن هذا الكتاب لم يكن يسمى كتابا. طيب، صار واضح؟ إذن ما يهمنا الآن أن ما يكون فارقا جوهريا بين شيئين لابد أن يكون من ذاتيات هذين الشيئين ومقوما لماهيتهما، وهذا الفرق لما كان وليد نفس طبيعة الفعل أنه إما أن يكون إيجاديا أو لا، فعلى الأول يقتضي، لا يقتضي عدم الذات قبل الفعل، وعلى الثاني يقتضيها قبله. إذن هذه الخصوصية ناشئة من نفس الفعل، وإذا كانت ناشئة من نفس الفعل فلا مانع أن يتصف المفعول به والمفعول المطلق بها، ولكن بواسطة، فلا تكون من العوارض الذاتية، لا، وما لا يكون من العوارض الذاتية فكيف يكون مأخوذا في حد ذلك الشيء وفي مفهومه، واضح؟ فليش؟ لأن الجنس والفصل من ذاتيات الماهية دائما، إذن فيمتنع أن يكون الفارق بينهما هكذا. هذا الفارق قد يتصف به المفعول به، المفعول به والمفعول المطلق باعتبار الفعل. جيد. إذن فالمفعول المطلق مصدر، أو هو ما لم يكن خبرا من المصادر. شوف كأنك على وزن غلام زيد، مشاك يعني المصدر غير الخبر، طيب، أو غير الخبر من المصادر. طيب، فالمفعول المطلق نقرأ الآن. قال: وهذا أول الكلام على الأربعة، فالمفعول المطلق ما ليس خبرا من مصدر مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده، فما ليس خبرا مخرج، نحن قلنا صح الإخراج لأن الفصل لا يمكنه أو يعجز عن إخراج الخبر، مخرج لنحو المصدر المبين للنوع، لابد أن يوجد هذه الضمينة، لابد أن يقول مصدر لنحو المصدر المبين للنوع، إذ ليش؟ لأنه لو لم يذكر فلقاء حينئذ أن يعترض ويقول لما لم يخرج هذا المصدر بأنه لا يبين النوع، أو لما لم يخرج بالفصل، نقول لأن الفصل يدخله هنا، ولذلك قال لنحو المصدر المبين للنوع يعني الذي ينطبق عليه الفصل، فلا يمكن إخراجه إلا بالجنس، في قولك ضربك ضرب أليما، ولشوف ولذلك شوف الحكمة من هذا المثال، ولذلك قال ضربك هذا مبتدأ، طيب أنت لم تخرج هذا مصدر ولم تخرج، نقول هذا خارج من أول بشو؟ بالفصل، لأنه ليس لبيان النوع، واضح صار؟ طبعا ليش المبتدأ لا يمكن أن يكون لبيان النوع؟ لأن المبتدأ إنما يؤتى به توطئة لذكر الخبر، وبيان النوع دائما يصب في جانب الخبر، ليش؟ لأنه محط فائدة، الآن بيان النوع فائدة من الفوائد، فلا بد لحكايتي أن يتعلق الغرض بها، فلا بد أن يؤتى بها في جانب الخبر. طيب ضربك ضرب.
الهاء شو عادي توكيل عملي هي وبيان نوعي أو عدمي؟
كيف كيف؟
مصدر توكيل يعني.
من مصدر مفيد توكيد عاملي، توكيد عامل المصدر. طيب اتفضل.
قلت ضربك قلت مبتدا يؤتى به فقط من الخبر، مع ان المصدر مع ان المبتدا هو المصدر اليه والذي يصح لاجل الكلام.
ايه هو ما معنى توطئه لذكر الخبر؟ هو التفت شو يعني طيب الذي يصاق لأجل الكلام؟ يعني الكلام إنما صيق لأجل بيان وصف من الأوصاف التي يتصف بها المبتدأ، بأن تفرض أن المخاطب يعلم بالمبتدأ ويجهل ذلك الوصف الذي يريده، فأنت تأتي له. فمحط الفائدة بالنسبة للمخاطب شو هو؟ الخبر أو المبتدأ؟ خبر، لأن المبتدأ معلوم عنده فرد بالسابق.
شو العلاقة بينه وبين عالم كون جواز كوني هو المصدر؟
لا، المبتدا يكون مصدرا، ها هنا وقع مصدرا.
طيب
ولكن لا يكون مفيدا، لا يكون لبيان النوع مثلا. ليش لا يكون لبيان النوع؟ لان بيان التفت بيان النوع هو الفائده، هو بنفسها فائده مطلوبه للمخاطب، مش فلا يمكن ان تكون مبتدا. نعم. ضربك ضرب اليم. هنا شوف بين نوع الضرب وهو انه ضرب اليم. طيب ومن مصدر مخرج لنحو الحال المؤكدة من قوله تعالى ولا مدبرا. شوف هذا سيأتي معكم صور في المغني في الباب الرابع في الدرس الثالث، أن من جملة الأغراض التي يؤتى بالحال لأجلها هو توكيد العامل، وذلك إذا كانت الحال أخص من عاملها، والخاص عبارة عن العام وزيادة. شوف لأن ولا بمعنى هرب، والإدبار نوع من أنواع الهروب، لأنه هروب المدبر، شاك هو هروب على طريقة معينة، شاك بأن يكون قبله إلى نحو الخلف، شاك وظهوره إلى الأمام، هذا معنى الإدبار. إذن فالإدبار أخص من التولية ومن الهروب، والخاص دائما عبارة عن العام وزيادة. فقد ذكر العام مرتين أو لا، مرة في ضمن العامل مطابقة، ومرة في ضمن الحال شو تضمنا. فقد ذكر العام مرتين، وتكرار الشيء مرتين يفيد توكيدا، لأننا لا نعني بالتأكيد هنا إلا خلاف التأسيس، يعني ما يكون له ذكر سابق. إذن فهنا الحال مدبرا حال، ووقعت مؤكدة. شو يعني هي مؤكدة للعامل، ومع ذلك لا تكون مفعولا مطلقا. ليش؟ لأنها ليست مصدر، لأن مدبر شو؟ اسم فاعل. طيب ولقالنا أن يسأل لما لا تكون الحال مصدرا؟ والجواب لأن الحال وصف لصاحب الحال. الآن حينما تقول جاء زيد راكبا، فالركوب وصف لمن؟
لزيد.
زيد هو الذي أتى راكبا، فالحال وصف لصاحب الحال، وصاحب الحال لا يكون إلا ذاتا، ولا تتصف الذات بالعرض الذي هو الحدث. ولذلك لأن النعت عين المنعوت في الخارج، ولذلك فإن الحال لا تكون إلا مشتقة كما سيأتي. واضح؟ وشو يعني اشتقاقه؟ مشتقة بمعنى أنها تكون اسم فاعل أو غير ذلك، اسم مفعول. طيب ولا مدبرا ومفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده، مخرج لنحو المصدر المؤكد في قولك أمرك سير شديد. الآن ما هو المراد من أن المفعول المطلق يفيد توكيد عامله؟ واحد، أو بيان نوعه أو بيان عدده. أما توكيد العامل فلأن الفعل لما كان له دلالة دائما على الحدث، فالحدث دائما متضمن في ذلك العامل، في ذلك الفعل. فإن قولك ضربت بمعنى أوجدت حدث الضرب، وبعبارة ثانية هو بمعنى قولك أحدثت ضربا. تفت أحدثت ضربا. فلو قلت ضربت ضربا لكنت بمنزلة القائل أحدثت ضربا، اللي هو ترجمة شو؟ اللي هو عبارة عن معنى نفس الفعل، أحدثت ضربا ثم تضم إليه المفعول المطلق، فماذا يصبح؟ أحدثت ضربا ضربا. واضح؟ هي أصلها ضربت، ضربت أحدثت ضربا، ثم زدنا على ضربت ضربا، فنسيت على أحدثت ضربا ضربا آخر، فتصبح بمنزلة أحدثت ضربا ضربا. وهذا هو توكيد لنفس ذلك الحدث، وإنما قيلها هنا توكيد عامله، لأن هذا الحدث متضمن وين؟ في داخل العامل، في نفس الفعل، في نفس العامل، فصار ذلك توكيدا للعامل، ولا هو حقيقة ليس توكيدا للعامل، توكيد لما تضمنه العامل حقيقة. ليش؟ لأن العامل يدل على شيء آخر غير الحدث، يدل على الزيادة، والمصدر لم يدل على، لا يدل على الزمان، وهذا المصدر لم يدل على الزمان، فالمصدر لم يدل على كل ما دل عليه الفعل حتى يكون توكيدا له، وإنما دل على بعض ما دل عليه الفعل، فهو توكيد له من هذه الجهة. إذن فكان الأصل، فكان حقا أن يقال، أو كان الأصل أن يقال إنما المفعول المطلق يؤكد بعض عامله، أو يؤكد مضمون عامله، أما ولا يكون مؤكدا للعامل إلا إذا دل على كل ما يدل عليه العامل، ومن جملة ما يدل عليه العامل الزمان والفاعل وغير ذلك. ولكن سمي ذلك تجاوزا عند النحاة بأجمعهم طبعا. طيب، إذن فالمراد من المصدر المؤكد لعامله أي المصدر الذي يؤكد مضمون ذلك العامل، فحينما تقول ضربته فمرادك أحدثت ضربا، فلو زدت ضربا على ضربت لزدتها على أحدثت ضربا، فتصبح أحدثت ضربا ضرب. وهذا هو معنى توكيد العامل، إلا أنه عطف على توكيد العامل بمعطوفين آخرين، فقال مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده. وأو كما في الاصطلاح وضعت لأحد الشيئين أو الأشياء، فيدلنا ذلك ظاهرا على أن المفعول المطلق إما أن يكون لتوكيد العامل، أو لا يكون لتوكيد العامل بل يكون لبيان النوع، أو لا يكون لتوكيد العامل ولا لبيان النوع بل يكون لبيان العدد. هذا ظاهر، إلا أن هذا الكلام لا يمكن التسليم به، إذ لقائل أن يعترض أنه يفهم من تقريركم لكيفية إفادة توكيد العامل أن كل مفعول مطلق فإنه مؤكد لعامله. لأن أنتم كيف أفدتم، كيف بيّنتم لنا توكيد العامل؟ قلتم لأن المفعول المطلق يدل على ذلك الحدث، وهذا الحدث متضمن في داخل الفعل أو لا؟ متضمن في داخل الفعل، فقد ذكر الحدث مرتين، فهذا هو التوكيد. والآن حتى لو كان غرضكم من المفعول المطلق هو بيان النوع، ألا يلزم أن يتأكد حينئذ المصدر؟ ألا يلزم أن يتأكد حينئذ ذلك العامل؟ الآن خلينا نأتي مثال، تقول ضربته ضربتين، أو ضربته ضربا شديدا، هذا لبيان النوع أو لا؟ الآن أليس هذا التركيب كقولك أحدثت ضربا ضربا شديدا؟ ففيه توكيد أو لا؟ ففي توكيد إضافة إلى بيان النوع، ولكن لا يحصل حينئذ العطف بأو، ولا بالواو، إذ قد يكون لأحدهما دون الآخر.
توكيد عامله وإما بيان نوعه وإما،
ليش؟ وهكذا هكذا الآن ستقرأ المتن كله، وستقرأ كل كتب النحو لم يقولوا هكذا، واضح صار؟ التفت، فالمفعول المطلق دائما يدل، وحقيقة هكذا المفعول المطلق لما كان دائما دالا على الحدث، ليش؟ لأن بيان النوع وبيان العدد دائما يكون بقيد دخيل على المفعول المطلق، فالمفعول المطلق بما هو هو، ومع غض النظر عن القيود التي تنضم إليه، مش سواء كانت عوارض داخلية أو خارجية. داخلية كأن تقول ضربت ضربتين، هي أصلها ضربت ضربا شاك أريد تثنية الفعل فصارت ضربتين، ولكنه ضربتين ما زالت دالة على أصل الحدث. أو لا، كان العارض خارجيا، كان تقول ضربت ضربا شديدا، فالمفعول المطلق لو سلط النظر عليه وقصر النظر عليه بما هو هو فهو دال بلا إشكال على نفس ما يدل عليه مضمون العام، فيفيد توكيده
دائما
دائما. ومن هنا توجه البعض إلى حل ذلك الخلاف أو حل تلك المشكلة، فقال كما قال التفتزاني في بعض أبوابه في باب القصر والتقديم والاختصاص، قال بأن مفعول المطلق وحال كونه لبيان النوع، تفت حال كونه لبيان النوع ولبيان العدد، وإن كان يفيد التوكيد، غاية ما في الأمر أن هذا التوكيد غير مقصود. وهذا كما صنع التفتزاني في بعض أبوابه حيث قال إن التقديم وإن أفاد في بعض حالاته القصر أي الاختصاص، ولكنه لا يكون مقصودا. ذكر المثال شو؟ ما أنا سعيت
في حاجتك.
طيب كيف كان؟ وهذا الجواب حقيقة لا يخفى فساده على ذي مسكة، وذلك لأن هذا المعنى، التفت، لأن معنى إنما يستدل عليه وينتقل إليه بحسب الفرض بسبب شو؟ بسبب اللفظ. فنحن إنما نتوجه إلى هذه المعاني بسبب اللفظ، فلا يخلو حينئذ أن هذا التوكيد المستفاد أو أن قصد عدم التوكيد أو التوكيد غير المقصود، إما أنه قد أتي بلفظ أو بقرينة تدل على عدم قصده، وحينئذ لا يكون لا مقصودا ولا مستفادا، وإن أو لا يكون هناك قرينة، فلا بد من اعتبارها حينئذ. واضح؟ إذن فيدور، فلا يمكن أن نلتزم أن بعض الكلمات تفيد معنى ولا يكون المتكلم قاصدا لها، المتكلم الملتفت. نقول ليش؟ لأن المتكلم لا يخلو إما أن يأتي بقرينة لفظية أو مقامية تدل على أن على عدم قصده لذلك، يعني قرينة صارفة أو لا تدل، لا أو لا يأتي بحسب الفرض، التفت، بحسب الفرض. نحن سلمنا أن المتكلم لا يريد بكلامه التوكيد، وإنما يريد شو؟ يريد خصوص بيان النوع أو بيان العدد، صحيح؟ طيب إذن فنقول هنا لا يخلو أن المتكلم إما أن يأتي بقرينة تصرف ذلك، تصرف المخاطب عن ذلك المعنى وتدله على أن هذا المعنى لا يراد ولا يقصد، أو لا يأتي بذلك. فإن أتى له بالقرينة سواء كانت لفظية أو مقامية أو حالية، فإن أتى له بالقرينة فكما لا يكون هذا المعنى مقصودا لا يكون مستفادا أيضا، لأن القرينة صارفة عنه ودافعة له. طيب وإن لم يأتي بالقرينة فلا بد من اعتباره، فلا بد. ليش؟ لأننا إنما نأخذ المعنى من اللفظ لا من القصود، واللفظ إنما أتي به أصلا، لأن اللفظ إنما أتي به للدلالة على القصد، فكيف نفصل بين القصد وبين اللفظ بأن يكون اللفظ مفيدا والقصد لا يتعلق به؟ حسب الفرض اللفظ كاشف عن القصد، بل ذلك يؤدي إلى العجز عن فهم كلام اللغة العربية، وهذا ليس حقيقة إلا للتملص من الإشكال، هذا ليس إلا للتملص من الإشكال. ليش؟ لأنه أنا لا أستطيع أن أدفع هذا الفرق بينهما، أقول هذا قصد فيه وهذا لم يقصد، فكلاهما يفيدان التوكيد ولكن لم يقصد في أحدهما وقصد في الآخر. نقول هذا القصد لا يحتاج إلى مبرز، يحتاج إلى علامة تبين لك هذا القصد، فإن أتيت بها فنسلم عدم القصد، ولكن حينئذ لعدم الإفادة أصلا، يكون هذا عدم القصد هذا ناشئا عن عدم الإفادة. وإن لم يؤتى بالقرينة فلا بد من اعتبار الإفادة والقصد معا. ولذلك أصلا هذا خلاف ما ذهب إليه النحاة من أن كل معنى يضمره المتكلم فلا بد أن ينصب عليه دليل، ومن أن كل شيء أراد أن يحذفه فلا بد أن يبقى منويا بدليل يدله عليه، ولذلك قالوا لا يجوز الحذف إلا لدليل. ليش؟ لأن الحذف مفوت لللفظ واللفظ واللفظ مفوت للقصد. تفت الحذف مفوت لللفظ واللفظ انعدام اللفظ مفوت للقصد. فلما تعتبرون القصد على اللفظ علامة على القصد ها هنا ولا تعتبرونه ها هنا؟ واضح هذا الإشكال حقيقة ليس على هذا المجيب، الإشكال يرد حقيقة على التفتزان في كلامي، يرد هنا يعني، ولكن هو يرد أولا وبالذات هنا. والجواب أن المفعول المطلق دائما يدل على توكيد العامل، بل دائما يكون مقصودا به توكيد العامل، إلا أنه تارة يقصد به توكيد العامل فقط أي بشرط لا، وتارة يقصد به توكيد العامل بشرط بيان النوع، فتصير النسبة بين توكيد العامل وبين بيان النوع لا تباين. ليش؟ لأن أحدهما صار بشرط لا والآخر صار بشرط شيء. والمشكلة إنما نشأت من تفسيرنا توكيد العامل بأنه لا بشرط، ولا بشرط يجتمع مع ألف شرط. واضح صار؟ إذن فإما أن نريد بالمفعول المطلق توكيد العامل فقط يعني ولا نريد معه شيء آخر، أو نريد توكيد العامل بشرط أن نريد معه معنى آخر، تصير النسبة بينهما هي التباين، ولا يمكن أن يجتمع قسمان على واحد في مورد واحد. واضح صار؟ لا شوف، لا ضربت ضربا، الآن أنت هنا ماذا تريد؟ توكيد العامل ولا أريد شيئا آخر. إذن فأنا أريد التفت، فالمراد من توكيد العامل هنا مش مطلق توكيد العامل، يعني مطلق توكيد العامل يجتمع سواء أردت التوكيد فقط أو أردته مع شيء آخر. لا لا، المراد من توكيد العامل توكيده بشرط أن لا تريد معه شيء آخر. واضح كما في ضربت ضربا؟ هنا توكيد العامل مركب، كأنه مركب من قيدين، من التوكيد ومن عدمي ومن شرط عدم إرادة شيء آخر. وبخلاف ضربت ضربتين في توكيد للعامل، لأن الحدث قد ذكر مرتين وقد كرر، ولكنه في شيء آخر أيضا بشرط شيء. إذن النسبة بين بشرط لا وبشرط شيء تصبح شو؟ التباين. إذن هذه القضية شو، مانعة خلو أو مانعة جمع؟
خلو جمع.
مانعة جمع، وليست مانعة خلو. طيب، قال مخرج لنحو المصدر المؤكد في قولك أمرك سير، سير شديد. هون المصدر وين؟ المصدر المؤكد وين؟
سير
الثاني. سير الثاني، سير الأولى شو هي؟
المعنى الفعل وضمن المعنى الفعل.
ما في فعل.
خبر.
تفت أمرك مبتدأ. سير خبر. طيب، ثم المصدر الثاني شو بنعرفه هون؟ سير
توكيد لفظي،
توكيد لفظي او عطف بيان على خلافيات. طيب المهم، اذا هو مؤكد، ولكنه مؤكد لماذا؟ ليس مؤكد للعام، ليس مؤكدا لعامله، لان تفت العامل في المتبوع هو العامل في التابع دائما. انا حينما تقول جاء الرجل الطويل، العامل في النعت هو العامل في المنعوت. ليش؟ لأنه هذا تبعه في الإعراب فيتسلط عليه ما عامل واحد. طيب، وهنا سير بناء على أنها توكيد أو عطف بيان، ما في مشكلة. هي ما إذن هي تابع لماذا؟ هي تابع للخبر، لسير الأولى. والعامل في سير الأولى ما هي؟ هو المبتدأ، رفع مبتدأ بالابتداء، كذلك رفع خبر بالمبتدأ. إذن المبتدأ هو الذي عمل في سير فيعمل في تابعه، فهو مؤكد لا لعامله، وإنما هو مؤكد لمثله. واضح صار يعني للخبر. طيب، فهو مصدر مؤكد لمصدر لا يكون عاملا به وللمسوق. طيب، مخرج لهذا ومخرج للمسوق مع عامله لغير المعاني الثلاث، نحو عرفت قيامك. هذا لأي معنى قد سيق؟ لا يفيد توكيد العامل بلا أشكال. ليش لا يفيد توكيد العامل؟ لأن القيام لا يطلع غير متضمن في عرفة، صحيح. فلم يذكر الشيء مرتين، يعني بعبارة ثانية لأن معنى القيام أو لأن القيام أفاد معنى تأسيسيا. طيب صحيح. طيب، ولا لبيان النوع، ما نوع المعرفة، لأنه إذا أراد أن يبين النوع فلا بد أن يكون نوع المعرفة، والقيام أجنبي ليس من سنخ المعرفة، ولا لبيان العدد، لا عدد في المقام. إذن هو معنى تأسيسي حقيقة، هو عرفت قيامك شو يعني ومفعول بها هنا. طيب، ومدخل طبعا هنا قيامك مفعول به حقيقة أو توسعا،
عرفت القيامة.
طيب تقول عرفت زيدا،
بس ذات الضرار مش
هم القيام، ذات القيام ليش حتى عرفت زيدا، عرفت بزيدا. طيب، ومدخل لأنواع المفعول المطلق، واضح مدخل ما كان منها منصوبا. عندنا مشكلة. مدخل لأنواع المفعول المطلق ما كان منها منصوبا لأنه فضلة، نحو ضربت ضربا أو ضربا شديدا أو ضربتين، أو مرفوعا لأنه نائب عن الفاعل، نحو غضب غضب شديد. هنا عندنا كلام وبحث وإشكال في أن المفعول المطلق هل يكون مرفوعا؟ اعترض أكثر النحاة على هذا التعريف، ومنهم ابن عقيل، فذهبوا إلى أن المفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا، ولذلك أخذوا في حد المفعول المطلق أنه يكون منصوبا، قالوا مصدر منصوب إلى آخره، ولنا كلام عليه صغرا وكبرا، يعني لا نسلم هذا الكلام لا صغرا ولا كبرا، يعني لا نسلم أن المفعول المطلق لا يكون مرفوعا، ولو سلمنا ذلك فلا نسلم جواز أخذ النصب والرفع في حدود المفاعيل. وهناك بحث واصطلاح لكلمة الإعراب، كل هذا يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. هذا اللي يعني قلب بدي خلص إن شاء الله. ها؟ المشكلة إنه أنا مش هاد، أنا ألف بخلص اليوم من صور نعد هال وموصل عند حبس عامل المؤكد. يب، لا بس.